منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل تتابعون ملف العراق، وسيكون أحد محاوره تأثيرات الوضع السياسي على الأمن. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ستغطي مجالات ونشاطات مختلفة في بغداد والمحافظات. نسلط الضوء على مشاريع نفطية وغازية، وكذلك على ردود فعل من بغداد على اتفاق الكتل السياسية وتطورات الأخيرة. نتابع أيضا تجمعا تأبينيا لضحايا كنيسة سيدة النجاة أقيم في عمان، كما نلقي الضوء على مشكلة غياب الكتب المدرسية من بعض مدارس البصرة. برامجنا الجديدة لهذا اليوم شباب النهرين، وحلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع مواد برامجنا لهذا اليوم، وأترككم الآن مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. مع موسم البرلمان الجديد، هل ستتغير رسائل العنف والإرهاب؟ 80% من أعضاء البرلمان نواب جدد وحياتهم تتعرض للتغيير.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع عبور البرلمان أزمة المناصب الرئاسية، يتوقع مراقبون أن يشهد الوضع الأمني استرخاء نسبيا بعد موجات من الضربات الإرهابية المتلاحقة التي استهدفت مواقع مختلفة في بغداد وعدد من المدن العراقية. ومع إعلان كتلة العراقية السبت أنها ستشارك في حكومة شراكة وطنية، على لسان المتحدث باسمها حيدر الملة، بدأ العد التنازلي لتقديم رئيس الوزراء المكلف نور المالكي قائمة وزرائه. تثار تساؤلات حول طبيعة الأسماء التي سترشح لتبوء الوزارات والمؤسسات الأمنية، فيخشى البعض من أنها ستكون شخصيات سياسية غير مستقلة، الأمر الذي سيؤدي بحسب المتخوفين إلى تدهور الوضع الأمني. أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعد العزاوي علق على ذلك بقوله:
رغم الجدل السياسي العاصف الذي كانت تنقله وكالات الأنباء المختلفة حول الخلافات السياسية، حول الشروط المطلوبة للمشاركة هذه القائمة أو تلك، حول تقسيم المناصب، حول من يكون رئيسا للبرلمان، من يكون رئيسا للوزراء، من سيتولى الوزارات المهمة، هذا كل الحقيقة كان من المفروض أن ينعكس سلبا، لكن لاحظنا انعكس إيجابا ولم تحدث، والحمد لله. طبعا حالة تعكر صف جو الأمني العراقي، ونعمل أنه هذه التوافقات والتفاهمات التي حدثت بين مختلف القادة السياسيين ستكون بارقة أمل وخير على الجانب الأمني بإذن الله.
إلى ذلك يؤكد قائد عمليات الرصافة الفريق عبد الكريم العزي أن ولاء المؤسسة الأمنية ومنتسبيها للوطن فقط، وبين قوله:
نعمل بالإطار العريض، الولاء للوطن، الولاء للشعب، القوات الأمنية مسؤوليتها هي المحافظة على الدستور، وكما لاحظ الجميع منذ الانتخابات والحد الآن لم يكن واجب القوات الأمنية بكل صنوفها إلا هي حماية المواطن والمحافظة على الدستور مثلما تشكلت الحكومة، ونبارك للشعب العراقي تشكيل الحكومة الوطنية إن شاء الله.
ويوضح الفريق عبد الكريم العزي أن الخطط والإجراءات الأمنية أمر مهني تخصصي لا علاقة له بشخصية وانتساب الوزراء والمسؤولين الذين سيتسنمون المؤسسات الأمنية. قائد عمليات الرصافة قال:
الخطط الأمنية لا علاقة لها بالوزارات، الخطط الأمنية تنبثق من واقع عمل الإرهابيين وما يترسب عنا وما ينعكس عنا من فعاليات معادية. الوزارات هي وزارة من شأنها تدير ملف متكامل، الخطة الأمنية هي جزء بسيط لكن لها علاقة بالشرع وليست لها علاقة بالأشخاص.
يرى البعض أن العنف وأغلب العمليات المسلحة في العراق تمثل شكلا من الرسائل والبلاغات السياسية. إلى ذلك يعترف المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن الواقع الأمني مرتبط بشكل كبير بالواقع السياسي، وأحدهما يؤثر على الآخر بحسب المطلبي.
طبعا يعني الوضع الأمني مرتبط ارتباط عضوي بالوضع السياسي، يعني العنف بالعراق هو عنف سياسي أساسا، فالعنف السياسي وارتباطه بالقضية السياسية. يعني نوعين عندنا من العنف في بلد العراق، عندنا عنف سياسي وعندنا عنف جرائم منظمة. الجريمة المنظمة هذا مع موضوعها موجود في كل العالم، وللأسف يعني كثير من قياداتنا العسكرية والأمنية والوزراء تحولوا من وزراء مهنيين إلى وزراء سياسيين، يعني شكلوا كتل وأحزاب سياسية وبدأوا بدخول المعركة السياسية.
ومع أن القادة السياسيين كثيرا ما يرددون القول بإيلاء الاهتمام للتخصص والخبرة عند تسمية المسؤولين لمناصبهم، فإن أستاذ العلوم السياسية سعد العزاوي يكشف عن حالات تناقض في تصريحات المسؤولين الأمنيين، ما يدل على عدم التنسيق بين المؤسسات الأمنية بحسب العزاوي.
اليوم نسمع أن الأمن الداخلي سوف يسلم إلى وزارة الداخلية وينقل الجيش إلى خارج المراكز المدن، فيخرج علينا ناطق من وزارة الدفاع يكذب مثل هذا الخبر. هذا بما معناه هنالك جدلا عسكريا حول رسم استراتيجية جديدة للمرحلة القادمة لتأمين الأمن في العراق. طبعا هذا الحراك وهذه الاستراتيجية الجديدة جاءت بسبب التغيرات التي جاءت بها الانتخابات الأخيرة، والتي تمخض عنها بعد جهد جهيد دام 8 أشهر وأكثر اجتماع والتئام النواب في صحة التعديل في جلستهم الأولى.
ويفصل أستاذ العلوم السياسية في تأثير الانتسابات السياسية والفئوية في حال اعتمادها في تسمية المسؤولين الأمنيين على أداء مؤسساتهم، إذ يقول:
أنا عامر لواء في وحدة من الوحدات العسكرية، لم يرشحني وزير الدفاع وإنما رشحتني قائمتي أو كتلتي، وبالتالي إذا ما تضاربت المواقف بين الأمر العسكري الصادر من وزير الدفاع والأمر الذي أو التفاهم اللي صادر من القائمة الآن يتبع له، سوف أرجح بشكل أو آخر يعني رأي الكتلة السياسية التي أنتمي إليها. هذا للأسف ما خلى تتعدد الأجهزة الأمنية بالعشرات، لكنه فقدان الأمن وعدم تحقق الأمن بشكل كامل وناجز للعراق.
وينبه أستاذ العلوم السياسية سعد العزاوي إلى أن قدرة الإرهاب على تنفيذ بعض العمليات النوعية التي شهدتها بغداد وبعض المدن يدل على أن الخطط الأمنية بحاجة إلى تطوير وإعادة نظر جدية بحسب قوله.
الإرهاب يستطيع أن ينفذ لحد هجوم على كنيسة سيدة النجاة وما تبعها من تفجيرات في عدة مناطق، الحقيقة يدل على أنه ما زالت هنالك استراتيجية أمنية تحتاج إلى إعادة نظر في المرحلة الراهنة، وبالتالي رسم استراتيجية جديدة تستطيع أن تستجيب للتحديات التي تفرضها الأمنية طبعا، التي تفرضها الظروف التي يمر بها العراق بالوقت الحالي. هذا ما نأمل الحقيقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبانتظار تسمية المرشحين لتسنم المواقع الأمنية في الحكومة الجديدة وتأثير ذلك على الوضع الأمني في البلاد، يتفق عضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب السابق عادل برواري مع التغييرات المتتالية للخطط الأمنية بهدف التعامل مع أساليب المجاميع الإرهابية بحسب رأيه، إذ يقول:
الأجهزة الأمنية مضطرة تغيير الخطط، لأن تنظيم القاعدة والإرهابيين وبقايا النظام هم أيضا بين فترة أو فترة هم يستهدفون مناطق معينة أو أيضا يطلعون بخطط جديدة مثلا أو أساليب إرهابية غير بالحسبان مثلا.
ثمانون بالمئة من أعضاء البرلمان نواب جدد وحياتهم تتعرض للتغيير، عنوان المحور التالي من ملف العراق بعد الفاصل.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحر،
أهلا بكم ثانية إلى ملف العراق. يتميز مجلس النواب الحالي بأن العدد الأكبر من أعضائه يحتلون مقاعده لأول مرة، وجلهم من الفئة الشابة. فتشير الأرقام إلى أن 63 نائبا من الدورة السابقة فقط احتفظوا بمقاعدهم، في حين احتل الجدد بقية المقاعد. ويكشف البعض من هؤلاء أنهم لم يتسن لهم الاطلاع على آليات العمل تحت قبة البرلمان، وانحصرت خبرتهم من خلال متابعة جلسات البرلمان السابق من خلال شاشات التلفزيون. بعض الكتل زجت بنوابها الجدد في دورات مكثفة لتعريفهم بطبيعة العمل في مجلس النواب، ومنهم النائب عن المجلس الأعلى حسون الفتلاوي الذي قال لمراسلة إذاعة العراق الحر:
الكتلة سوينا دورة مقتضبة بخصوص النظام الداخلي وبخصوص آليات العمل بالبرلمان، يعني عندنا فكرة تأهلنا أنه نبدأ بالعمل مباشرة.
الفتلاوي ويبلغ من العمر 41 سنة، شغل منصب نائب محافظ بابل لخمسة سنوات. ستشهد حياته اليوم تغييرات تناسب دوره الجديد كنائب في البرلمان، ومنها نقل عائلته إلى العاصمة لتكون برفقة النائب. حسون الفتلاوي فصل قائلا:
العمل بالعاصمة وأروقة مجلس النواب يحتاج أنه تكييف لوضع الاجتماعي، تكييف جديد يختلف عن تكييفنا بالمحافظة. يراد أن عمل مستمر وعمل دؤوب حتى نحقق اللي أوعدنا الناس به. احنا مستعدين طبعا، أنا مستعد أضحي بوقت أوقات راحتنا، مستعدين أضحي بكل وقتنا في سبيل أنه ننجز ما عهدنا الناس عليه. طبعا احنا راح نأجر، لأنه حقيقة الدور بالعاصمة أسعارها كلش عالية، فراح نأجر إن شاء الله حتى أقدر أواكب العمل. لازم أجيب عائلتي لهنا، لأنه النائب ساعات طويلة من العمل يراد وقت للراحة، والراحة ما تهيأ إذا ماكو عائلة هنا.
وللنائب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري الذي يبلغ من العمر 39 عاما ويسكن ضواحي بغداد، تجربة مبكرة في العمل السياسي والإداري تمثلت بمشاركته في تأسيس المجالس المحلية في بغداد بعيد سقوط النظام السابق في 2003. الشمري انتقد أداء سابقيه من النواب في خضوعهم لقادة كتلهم خلال العمل البرلماني، وقال لإذاعة العراق الحر:
نحاول قدر الإمكان، وخصوصا النواب الجدد أبدوا امتعاضهم وسخطهم على طريقة تقديم المشاريع، مشاريع القوانين وتقديم المشاريع السياسية بشكل عام في الدورة السابقة. لذلك أعتقد سوف نقلل من سطوة رؤساء الكيانات على الأعضاء، وسوف نقلل مسألة الاتفاقات السياسية لتمرير القوانين وتمرير المشاريع الأخرى.
وتحظى رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب بحصة كبيرة من تعليقات وانتقادات الكثير من العراقيين باعتبارها بلغت أرقاما عالية جدا. إلى ذلك يستغرب النائب عن المجلس الأعلى حسون الفتلاوي ما أسماه بالمبالغات بشأن رواتب أعضاء البرلمان، لافتا إلى أن الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة يحظون بمبالغ أكبر مع توفر امتيازات إضافية. الفتلاوي ذكر أن راتب النائب يبلغ 11 مليون دينار.
طبعا أنا أستغرب، يعني كل الشعب والجماهير وسائل الإعلام كلها قاعد توجه أنظارها باتجاه راتب مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، يعني شو عايفين الوزارات وعايفين هاي الميزانيات القوية، عايفين المنافع الاجتماعية بالمليارات، وجهوا كل أنظارهم على العشر ملايين دينار مع عضو مجلس النواب اللي هي من ضمنها بنزين سياراتك، مكافآت حماياتك، إيجار مكتبك، يعني 11.5، يعني الراتب 11.5، 11.5 أنت بس الوقود يحتاجك بثلاث ملايين، إذا ثلاث سيارات عندك 3 ملايين الراد لك للوقود، إيجار المكتب أنا هسه أجر مكتب محافظة بمليون دينار، مستحقات المكتب من قرطاسية ومن مكافآت ومن كارتاتها بالمليون دينار.
ويحظر الهاجس الأمني والمخاوف من استهداف الجماعات المسلحة عاملا مشتركا لدى جميع أعضاء مجلس النواب. إلى ذلك يشير النائب كاظم الشمري إلى أنه فقد خلال السنوات الأخيرة العديد من أقربائه وأصدقائه في أحداث العنف، لذا فعليه أن يتخذ إجراءات لحماية نفسه وعائلته، مشيرا إلى أنه سينقل سكنه من ضواحي بغداد إلى مركزها.
نحن نعرف التصدي لهذه الحالة يفرض عليك أن تؤمن حمايتك، أن تؤمن حياتك، أن تؤمن حياة عائلتك، خصوصا المجاميع المسلحة لا تفرق بين العائلة والسياسي. أول من سيكون مستهدف وعائلته من أخوة وأبناء وحتى أصدقاء مرافقين. يعني
لا مناص لعضو مجلس النواب في العراق من التعرض إلى تغييرات واضحة في نمط علاقاته وحياته اليومية تفرضها اشتراطات وظروف عمله البرلماني، فضلا عن الضغوطات الأمنية. ويقر النائب حسون الفتلاوي بأن دائرة علاقاته ستضيق أكثر بسبب انشغالاته المتوقعة في مجلس النواب.
الناس اللي تجينا تدري أنا من اشتغلت بمجلس النواب لحد الآن كثر أجتني ناس ومن حقه علينا اللي عنده عملية اللي كلياته واقفات يدمع عندك تبرع وبعد ما يتعامل بالمئة ألف والمئتين ألف يدمع عندك مليون مليونين اللي يريد يتزوج اللي مشتري البيت اللي واقع بمشكلة هاي كلها تجي عضو مجلس النواب والعضو مجلس النواب ما عنده الراتبة لا عنده منافع اجتماعية لا عنده ميزانية لا عنده نثرية هاي كلها تقوم على الراتب عائلتك مصرف يعني أنا جت نائب محافظ بالمحافظة راتبي إلي لا أصرف بنزين لا أصرف سكن كل شيء ما أصرف بينما عضو مجلس النواب ما عنده بس راتب.
لبعض الأعضاء الجدد في مجلس النواب تجربة في مجالس المحافظات ومنهم النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي وهي لا ترغب بتغيير سكنها لكنها ستزيد من الاحترازات الأمنية بحسب قولها مبدية تفاؤلها بعمل البرلمان الجديد.
مع شديد الأسف أنه كثير من البرلمانيين فاقدين لهذه المعلومة يجب أن يكون هناك دورات تكثيفية وتطوير النواب يعني وضعهم في حجمهم الطبيعي وهذه الدورات تكون على التشريع الموازنة الرقابة. أنا بالنسبة لي أجد نفسي قريبة جدا من الجانب التنفيذي أكثر من الجانب التشريعي.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق أعده لكم اليوم نبيل الحيدري شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
حول بث الإذاعة تسلمنا رسالة من قرية شريعة ناحية الزاب في محافظة كركوك يقول كاتبها لا توجد شبكة لإذاعة العراق الحر هنا مع الأسف أرجو معالجة هذه الحالة تحياتي لإذاعتكم الجميلة. وبنفس الموضوع من تكريت كتب أحدهم من الأقسام الداخلية لجامعة تكريت هناك مشكلة تشويش على بث إذاعتنا العزيزة.
وصلتنا رسالة من المستمع مؤيد الحفار من كربلاء يقول فيها تحية لكم ولإذاعتكم الموقرة ولندخل في صلب الموضوع كنت أتمنى على إذاعتكم أن توسع إرسالها لتشمل مدينة كربلاء على الأف أم حيث نحن سكان كربلاء قد ابتلانا الله بكثرة الإذاعات الدينية وأصبحت موجة الأف أم حكرا لهم راجينا منكم كل الخير بحسب تعبير المستمع مؤيد الحفار.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
مستمعي الكرام بعد قليل ندعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون من بغداد ومن المحافظات وقبل ذلك أترككم مع فصل غنائي.
قطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي وحيدا يا حبيبتي كقطرة المطر كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي وحيدا يا حبيبتي قطرة المطر لا تحزني سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر لا تحزني سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر غدا إذا عدت من السفر غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر. سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر. ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر. وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر.
مستمعي الكرام، الأمن في قضاء الفلوجة كان محور مؤتمر عقده مجلس عشائر المدينة حضره المسؤولون. المؤتمر أكد على ضرورة التعاون بين العشائر والمسؤولين من أجل إحلال الأمن والقضاء على فلسفة الإرهاب. أحمد الهيتي من الأنبار.
عقد المجلس المركزي لعشائر الفلوجة مؤتمره السنوي الثاني الذي جاء تحت شعار من أجل استقرار ورفاهية مدينة الفلوجة، وذلك لمناقشة الوضع الأمني والخدمي الذي يعيشه القضاء، حيث أكد الشيخ سلام طه أحد شيوخ العشائر على أهمية دور العشائر الأنبارية في حفظ الأمن والاستقرار.
هنالك تناس قوي السادة شيوخ العشائر مع السادة المسؤولين في القضاء ليكون هنالك تواجد وواقع حال لشيوخ العشائر، كونهم الدور الأساس في وضع استتباب الأمن في القضاء. مطالبة مجلس شيوخ عشائر وشيوخ العشائر للسادة المسؤولين هو بالبداية استتباب الأمن، وثانيا فتح فرص عمل ومشاريع في المدينة لخدمة المدينة وتشغيل الأيادي العاطلة من أبناء المدينة، والقضاء على فلسفة الإرهاب داخل المدينة. وهنالك اتفاقات بين السادة المسؤولين تخص هذه الخطة التي وضعتها خلال المؤتمر.
الشيخ طالب الحسناوي نائب رئيس المجلس المحلي للفلوجة طالب شيوخ العشائر بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية.
الشيوخ الذين هم كان لهم دور بارز في استتباب الأمن في المدينة، حيث لولا هؤلاء الرجال الأخيار لما استتب الأمن ولم يصل إلى هذه الحالة. هناك بعض المشاكل وهناك بعض الخروق، أملنا بشيوخنا الأفاضل أن ينتبهوا إلى مدينتهم في هذا الوضع الذي نعيشه الآن. لذلك تم مناقشة هذا الوضع وتم المداولة بالأمر المهم الذي هو أمن المدينة أولا، وتم طرح كثير من المشاكل التي هي من ضمنها الوقود، من ضمنها الأمن، من ضمنها السيطرات التي هي موجودة في المدينة، وتم وضع الحلول لها مع المسؤولين كقائم مقام كمدير شرطة الفلوجة كرئيس مجلس. أما التي هي خارج إرادتنا سوف نخبر بها السيد محافظ الأنبار والسيد رئيس مجلس المحافظة الدكتور جاسم، وكلنا أمل بمسؤولين أن يعاونوا أهلهم في مدينتهم على وضع الحلول في المدينة وضواحيها.
العميد محمود العيساوي قائد شرطة الفلوجة قال أن العديد من الحلول وضعت لمعالجة بعض السلبيات الموجودة في الدوائر الأمنية، مؤكدا على أهمية لقاء وجهاء العشائر من جهة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى.
كان اجتماع جيد واجتماع مثمر، ويتناقش به وضع الأمني ووضع إداري ووضع العشائري، ووضعوا بعض الحلول لبعض الأمور اللي كانت بعض السلبيات الموجودة، وطرح على وضع الأمني ووضع طرح على وضع الإداري وعلى وضع العشائري، وكانت هناك حلول سريعة من قبل السيد قائم مقام والسيد رئيس مجلس الرئيس والشيوخ العشائر، فهذا اجتماع يتفاعل مع الأجهزة الأمنية ومع الأجهزة الإدارية يخلق وضع جيد جدا بالمدينة إذا كان التعاون بين الشيوخ العشائر والمجلس المحلي والقائم مقام والشرطة.
الشيخ حميد هاشم رئيس المجلس المحلي للفلوجة أكد على أن لقاء أسبوعيا حدد بين شيوخ العشائر والدوائر الأمنية والخدمية في القضاء.
ناقشنا الوضع الداخلي للمجلس المركزي لشيوخ عشائر الفلوجة وحددنا مقر له إن شاء الله، حددنا مواعيد أسبوعية للقاءات شيوخ العشائر من أجل التلاحم والتعاون بين عشائر الفلوجة وبين السلطة وإدارة مدينة الفلوجة.
وكانت الفلوجة قد شهدت عدة خروقات أمنية كان آخرها تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة العراقية وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخر بجراح. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع تقريرا من عمان عن تجمع لمساندة المسيحيين وتأبين ضحايا العمليات الإرهابية التي استهدفتهم مؤخرا. أما الآن فأترككم مع فصل غنائي.
Sorgul, re sorgul amin.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نتابع الآن شأنين. تجمع في عمان لمساندة المسيحيين وتأبين ضحايا العمليات الإرهابية التي استهدفتهم مؤخرا، وتقديم الأضاحي جزء من تقاليد عيد الأضحى في الكوت. مستمعي الكرام، سارت يوم أمس تظاهرات حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل استنكرت الاعتداءات على المسيحيين في العراق وطالبت بتوفير الحماية لهم. وفي عمان نظم حفل تأبيني في كنيسة العذراء سيدة فاطمة للروم الكاثوليك، عبر المشاركون فيه عن تضامنهم وتعاطفهم مع الطائفة المسيحية، وقالوا بصوت واحد لا للتفرقة ولا للإرهاب. فائق رسول سرحان حضرت الحفل التأبيني ووافتنا بالتقرير التالي.
عبر العراقيون المجتمعون عن استنكارهم الشديد للعمل الإرهابي الذي طال كنيسة سيدة النجاة في بغداد وسلسلة الهجمات التي تعرض لها المسيحيون مؤخرا. وألقى عدد من رجال الدين المسلمين كلمات أكدوا فيها على تسامح الدين الإسلامي ورفضه لكل أنواع العنف، مشددين على أن لا دين للإرهاب الأعمى الذي يأكل الأخضر واليابس. وبين الأب ريمون جوزيف الموصلي النائب البطريكي للكنيسة الكلدانية في الأردن في حديث لإذاعة العراق الحر أن اللقاء جاء لنقول لا للإرهاب لا للتفرقة.
اليوم اجتمعنا لنقول لا للإرهاب، لا لأولئك الذين يريدون التفرقة والانقسام والتشرذم ما بين الشعب الواحد. فهكذا كان هو نداء اليوم، جمعنا شيوخ العشائر ورجالات الدين المسلمين لكي نوضح أننا نحن أهل البلاد، أهل العراق. من أرض العراق خرجنا وإلى أرض العراق سوف نعود، وهو وطننا وهو منبتنا الأساسي. لا نريد أن نتزعزع، نصلي من أجل شعبنا المتواجد في العراق، وعلى الحكومة عليها أن تحميهم وأن تفتح تحقيق جدي للدفاع عن حقوق المسيحيين، لأن كل مسيحي يخسر العراق يخسر ثقافة علم، فهذا خسارة لكل العراقيين.
من جهته أكد ممثل أبناء الجالية المسيحية المتواجدة في الأردن الدكتور غازي رحو على أن ما أصاب المسيحيين من إرهاب إنما هو قد أصاب المسلمين أيضا.
الشعار اللي احنا كنا رافعين اليوم ان العراق هو بلد الاصاله، بلدنا، جرحنا مع الجرح لاخواننا المسلمين هو واحد. الطلقه اللي تجرح المسيحي تجرح اخوه المسلم. نحن نطلب فقط من الحكومه الجديده، واللي نباركها من كل قلبنا، ونبارك الانتخابات الاخيره، ونبارك تشكيل مجلس النواب ورئاسه الجمهوريه، ان لا يهمشوننا، ان يجعلوننا يدا بيد معهم لبناء العراق الجديد.
وقال السفير العراقي سعد جاسم الحياني أن هذا التجمع جاء ليبعث برسالة تفصح عن تضامن العراقيين كافة للقضاء على الإرهاب بكل أنواعه.
يعني تضامن العراقيين وهذا التجمع اليوم في الأردن من مسلمين ومسيحيين، رسالتهم هي رسالة تضامن مع مسيحي العراق ومع العراقيين جميعا. علينا جميعا مسلمين ومسيحيين أن نعمل جاهدين بالقضاء على الإرهاب ومحاربته، سواء كان في الداخل أو يأتينا من الخارج.
وعبر مسلمون حضروا التجمع عن تعاطفهم مع أبناء وطنهم المسيحيين، مشددين على أن وحدة العراقيين ستقضي على أعداء الوطن.
احنا تجمعنا هنا يعني وقفة ويا اخواننا المسيحيين واللي صار بهم هذا الاستهداف المباشر. فاحنا نقولهم لاخواننا المسيحيين احنا وياكم كلنا، وكلنا نقول بصوت واحد لا للارهاب، وما راح يفرقنا الارهاب، والعراق واحد، احنا من شمال الجنوب،
احنا نبقى شعب واحد، مسلمين ومسيحيين اكراد، كنا شعب واحد، جينا تضامنا مع اخوتنا المسيحيين نوقف وياهم بهاي المحنة.
وشارك في الحفل التأبيني جمهور غفير من الجالية العراقية في الأردن من المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات العربية والأجنبية ورجال دين مسلمين وشيوخ عشائر. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، الأضاحي أو كما يقال باللهجة العامية الذبايح جزء من التراث ومن التقاليد التي ترافق عيد الأضحى المبارك، وسمي عيد الأضحى بهذا الاسم نسبة إلى الأضاحي في الواقع. وأفاد مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن بارتفاع أسعار الأغنام في محافظة واسط مع اقتراب أيام العيد.
واحدة من طقوس عيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي، والذي يعتبر من الواجبات الشرعية والاجتماعية، الأمر الذي يسهم في ارتفاع أسعار الأغنام خلال الأيام التي تقترب من عيد الأضحى إلى أكثر من الضعف قياسا إلى الأشهر الأخرى من السنة. ويعزو مربون وباعة مواشي غلاء الأسعار إلى قلة المعروض من المواشي قياسا إلى تزايد الطلب عليها في هذه الأيام وما تليها من مناسبات دينية أخرى.
بداية موسم عندنا، يعني موسم الضحايا إقبال عليه من قبل المواطنين بالنسبة للأغنام، بالنسبة للعجل، والأسعار مرتفعة. سعر الطلي أكو اللي حايل اللي عمره سنة يعني حوالي 200، وراء موسم حجاج همينا. وإحنا بالنسبة المواشي مالتنا من داخل المحافظة من الأغذية والنواحي، يعني نجيب من الحي، نجيب من الصويرة، نجيب من جصان، إقبال شديد على الطلي. وهذا من يخلص موسم الضحايا وراء الحجاج، وراء الحجاج يبدي موسم محرم، يعني سحب عليه شديد.
وفي كل موسم لعيد الأضحى ينتعش سوق الماشية والذي يسمى بالجوبة، وهي تسمية شعبية لسوق بيع الأغنام، وتبدأ الأسعار في تصاعد لا سيما في أسعار الخراف. ويرى المواطن خضر القريشي بأن ذبح الأضحية تقليد سنوي إضافة إلى كونها من الواجبات الشرعية والاجتماعية.
الأضحية تذبح في شهر ذو الحجة وفي اليوم العاشر من ذو الحجة، والذي يسمى عيد الأضحى، فإجت هالتسمية نتيجة الأضحية، إجت من عيد الأضحى، ولهذا سموها الأضحية. الأضحية هي ثواب، ونتيجة الهدي هم تجي، لأنه بالكعبة تنحر الناس، تنحر للذبح للهدي. نشتري ضحايا كل عيد نذبحها إلى أمواتنا، نوزعها على الفقراء ونسوي وليمة، نجزم عليها بعض المؤمنين كثواب للميت.
فيما يقول رجل الدين علي منصور الحسن بأن للأضحية مواصفات خاصة أبرزها السلام من الأمراض ولا يتجاوز عمر الأضحية العام.
الأضحية واجبة بالنسبة إلى شروطها أن تكون تامة الأجزاء، أن تكون سليمة فيما يتعلق بالسن والعمر، هذه من المستحبات الأكيدة وليست من الواجبات. الغير الحاج هنا مستحبة عنده. الاستحباب منين يأتي؟ يأتي من كونه ما عاق عن نفسه، أو مثل والديه ما عاقين عنه في حال ولادته، فهنا أتت الأضحية امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى كنوع من الفداء للبارئ سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالموارد اللي ممكن منه ليأكل من عندها، يستحب أن يأكل المضحي ثلث الأضحية، وأن يتصدق بالثلث الآخر، وأن يهدي الثلث الثالث، يهدي أيضا لمن يريد من أصدقائه من معارفه، لأنه يضحون بالخروف. بل قد يستحب أيضا يكون بقر، لأنه راح يكون اللحم أكثر، راح يتوزع على الفقراء أكثر. لا بأس بالإبل، بالبقر مواصفاتها تامة سليمة الأجزاء، لأن يحول عليها الحول عمر معين.
إذن ليس غريبا أن ترتفع الأسعار في مثل هذه الأيام من كل عام، لذلك يشعر مربو الأغنام إن هذه فرصة لهم ما دام السوق يعتمد على مبدأ العرض والطلب. الآن يوجد طلب على الأغنام، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، هكذا كانت الحصيلة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مبعيدين جسر بين المبدعين العراقيين ومحبيهم في الداخل والخارج، هو برنامج أسبوعي يبث من إذاعة العراق الحر يوم الجمعة، ويعاد بثه يوم الاثنين. مبعيدين من إعداد وتقديم فالح الدراجي وإخراج مؤيد سلمان، فانتظروه يوم الجمعة ويوم الاثنين.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع سميرة علي مندي وحلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب.
الصبر أيوه عذبني الفراق منهم يا نور العين العين كل لحظة نشتاق وينك يا صبر أيوه عذبني الفراق منهم قطعنا الزاد وقلوبنا بغداد منهم قطعنا الزاد وقلوبنا بغداد منهم قطعنا الزاد وقلوبنا بغداد ما عدنا شي والله بس نحكي بيهم سلمنا عالي
مستمعي الكرام وحان الآن موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنستضيف اليوم الفنان باسم العلي ونتعرف على تجربته في المهجر.
أنا اللي ربيت أنا اللي داريت حق رباي أنا ريده أنا السويت والنتفير الشام تعيه دبعيدة أنا اللي ربيت أنا اللي داريت حق رباي أنا ريدة أنا السويت ومنت فيه شام تعيه دبعيدة أنا وياك لي الله لياخذ حبتي الله على عمري قضيت وياك ما ندم على عمري.
يعد الفنان باسم العلي أحد أبرز الفنانين الذين أثبتوا حضورهم على الساحة الغنائية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي كانت الساحة الغنائية تعج بالأصوات الشابة المميزة مثل كاظم الساهر ومهند محسن ومحمود أنور وصلاح حسن وغيرهم من الفنانين. غنى باسم العلي للحب والوطن والأم. الفنان باسم العلي من مواليد بغداد وتحديدا من منطقة العظمية، أحب الغناء والموسيقى منذ صغره وتعلق بآلة العود، ورغم أنه لم يكمل دراسته بسبب الغناء لأنه تعلم العزف على يد كبار الملحنين العراقيين أمثال جعفر الخفاف وفاروق هلال وفاضل مهود.
أيام المتوسطة عشقت الفن، يعني عشق مو طبيعي، ما تركت حتى الدراسة عملتها في سبيل الفن. حسيت عندي موهبة بداخلي، وكانت الموهبة الأولى التلحين قبل الغناء، حسيت روح ألحن يعني، إلى أن بصراحة حاولت تعلمت العود، خليت العود براسي، تعلمت على الفترة، تعلمت العود وبس. شنو كنت أروح أخذ دورات من مدرسين عود كانوا قريبين من بيتنا، أساتذة، أتذكر اسم أستاذ فاضل مهود، هذا يكون طيب بس نجي فترة مشايفينه. كنت اخذ دروس من يمه مع العلم انا ايسر مو ايمن، يعني العود انا بعلمس ايسر بدون ما احول اي بدون ما احول الاوتار اعزفها. الشيء الاساسي اللي ساعدنا على التلحين هو العود. نميت قابلت وين؟ بالاتحاد الوطني طلبة العراق اللي كان يرأسه مدرب جعفر خفاف، فاروق هلال، كريم هميم، يحيى الجابري، هذول اسامي يعني احنا كلنا ترى هذا الجيل. لما تسألين اي فنان من هذا الجيل يقول لك انا مثلا دخلت تحت اشراف فاروق هلال او تحت اشراف جعفر خفاف، فانا دول كلهم انا يعني تمرست الفن عندهم.
كان والده من أشد المعارضين لدخوله إلى عالم الموسيقى والغناء بسبب الأعراف العشائرية، لكنه عاد ورحب لما لمسه من إصرار ابنه على الفن الملتزم.
الوالد كان أول الناس اللي عارضون دخول الفن، يعني كان شيخ عشيرة وملتزم بالدين، وكان يعتقد أنه الفن راح يطلع عندنا فد يعني انحرف في مسار آخر، فكان أول معارض. بس بعدين لا استسلم بالأخير. الوالدة خطية مسكينة ما هي ما هذا الموضوع ولا أهلي.
الله يطول عمرك يا حبيبة يا والدتي.
يعني الوالدين يقول لا، باقي الشباب اخواني لا وياي، بس ابويا كان يتصور انه راح يعني رجل محترم يفكر انه ما تجي مشكله يعني فن يدخل بالفن، راح حفلات على مشاكل على بنات، كان يتصور هذا كصور هو. بعدين لا شافني من نوع الملتزم، من حفلات خاصه ما اطلع، يعني حفلات مكان ثاني يعني ما اطلع، بالعكس ايد الفكره يعني.
في بدايته الفنية تأثر الفنان باسم العلي بمطربين عراقيين كبار، وفي مقدمتهم الفنان فؤاد سالم، حيث أعاد تقديم العديد من أغاني.
ديك الفترة تأثرت بالفنان فؤاد سالم، لأن كان ديك الفترة يعني فنان إلى يعني إلى وزنه وإلى ثقله، ولا زال يعني أنا غنيت له وصورت له بالتلفزيون حتشك مطر صيف، وغنيت له ما تدرين شوق الحب لعبينا، وغنيت له مو بدينا نودع عيون الحبايب.
ودي عيون الحبايب مو بدين، والعشق لحظة عمر ويمر علينا مو بدين. ودي عيون الحبايب مو بدين، والعشق لحظة عمر وتمر علينا مو بدين. ودي عيون الحبايب اللي طام مسحى على عيونكم، ويلي 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 شوق يذوب بين رموشكم، ويلي ويلي ليلكم قمرة وهوانا بسهرنا مو بدينا مو بدينا. ودي عيون الحبايب
رغم أن بدايات ظهوره على الساحة الغنائية كانت في منتصف الثمانينيات عبر أشرطة الكاسيت، لكن مشواره الفني الحقيقي بدأ في عام 93 و900 وألف، وعرفه الجمهور العراقي من خلال أغنية من عمري على عمرك حبيبي، وأغنية إلا حرق قلبك، وأغنية يا بنادم، وغيرها من الأغاني. عن هذه البدايات يقول الفنان باسم العلي:
أنا كنت مطرب كاسيت سنة 85 86 87 88، قدمت يمكن حوالي 4 ألبومات، بس كانت الفترة أنه يعني مو ذاك الإعلام القوي طبعا، يعني كان ينقص هواي أمور. هي 93 بداية من عمري على عمرك حبيبي، وبعدين تحبيني قولي يا بنية، وبعدين اللي حرق قلبك، ووراها يا بنادم. ونزلت ألبومات بحيث أكون مطربين كبار كانوا معروفين بالساحة، هم غنوا الأغاني يعني مالتي مثل يفتونة، حيران عيون حبيبي، ألف أستي خالة، هاي الأغاني كل اللي غنيته هو من ألحاني، يدوب يمكن أغنية أو أغنيتين بس، أما حصلت الفنية كل ألحان باسم العلي.
غنى بدأ العراق في عام 2004 بسبب أعمال العنف التي طالت الكثير من الفنانين والمثقفين، واستقر الفنان باسم علي في عمان حيث يواصل العمل الفني، ويشير إلى أن سنوات الغربة أثرت على عطائه وفنه بشكل سلبي، لافتا إلى المشاكل التي تعيق انتشار أغاني المطربين العراقيين الملتزمين وتمنع وصولها إلى القنوات الفضائية العربية، وأبرزها ارتفاع تكاليف تسجيل وتصوير الأغاني وعدم وجود مؤسسة ثقافية عراقية تدعم الفنان العراقي.
صعوبات اللي واجهتني في بداية مشوار، طبعا الصعوبات انه التمويل المادي كان صعب علينا، يعني الاغنية كانت مكلفة ولا زالت مكلفة. بدأت تنسين انا من النوع اللي ملتزم يعني جدا، يعني حفلات خاصة ما اطلع اللي هي ما تليق باي فنان، انا ما اطلع هاي الامور صراحة، فملتزم جدا. اقدر واني لي 6 سنوات بعمان بس انا ما اطلع حفلات خاصة ويدون بي كل حتى الوسط الفني الغربية، هاي تأثر حيل. فلذلك أنت تشوفيني يعني متواصل، زين هذا متواصل منين يجي فلوس؟ مو هاي مكلفة، بس احنا كل هذا قلتش ما نقدر نسكت. بس المهم يعني تجينا حفلات بس مو ذاك الشغل، مو مثل قبل، مو مثل أيام بغداد، كنا بغداد شو لا كنا نطلع، هسه لا الوضع اختلف. فهذا كنا نعاني بالغربة، طبعا كبرت الموضوع كبر أكثر، يعني احنا مو مثل يعني من كنا نطلع حفلات قبل ما يخالف، هسه الكليب كان يكلفنا $1,000، بس الكليفك كليف $15,000، زين انت شنو ذو العمرك انت تجيبه وماكو وارد، هو انت قاعد بس ماكو وارد.
شدتي بالكم مو كفاية، شعاتبكم مو كفاية، شدتي بالكم مو كفاية.
أنجز ومنذ بدايته الفنية ولحد اليوم 10 ألبومات غنائية جميعها من ألحانه، ويعكف حاليا على تصوير أغنيتين من ألبومه الجديد الذي يضم 12 أغنية. الفنان باسم العلي يؤكد أنه لن يترك الساحة الغنائية للأغاني والكليبات الهابطة التي تسيء للأغنية العراقية وتعرضها القنوات الفضائية باستمرار.
أنا ملحن فأعرف شلون أختار يعني مواضيع، يعني أساني مثلا عندي ألبوم جديد راح ينزل بعد كم يوم، وعندي أغاني جديدة واحدة سريعة واحدة سلو، لحنت المطربين، عندي 2 مطربين مغتربين لحنت لهم أغاني وصوروها وعرضوها، يعني صوري أعمل يعني ليش كل ما يجي ببالي شيء أسجل أدونه بالتليفون وخلاص، لأنه إنه شنو ما يعني ما أترك الساحة لأي شخص. أنا أما إذا تجينا هسه أنا بداخل عني على هذا اللي إذا نشوف إحنا من الفيديو كليبات وفد أغاني يمكن ما أعرف ما مو مرد أقول لك عليها مو حلوة، بس هي الناس اللي تحكيها.
يتمنى الفنان باسم العلي أن يبقى اسمه عالقا في ذاكرة العراقيين على مر الأجيال، ويحلم كغيره من الفنانين في العودة إلى أحضان الوطن ومواصلة مشواره الفني على أرضه والغناء أمام جمهوره بسلام.
يوم العمر وياه ما انصفوا جار يمه.
أمنيتي أن يبقى باسم العلي في كل بيت عراقي، يعني ما ينسي، يعني مثل ما بقى فؤاد سالم ما ينسي، مثل ما بقى ياس ما ينسي. أتمنى هاي أمنيتي أن يبقى باسم العلي، يبقى جيل يذكره، هاي أمنيتي صدقيني، والله أمنية كل فنان وأمنية كل عراقي وأمنية كل إنسان وليس الفنان. بس لسه أشوف الحلم بعيد لحد الآن ولحد هاي الساعة والدقيقة اللي قاعد نبي أنا وياك أشوف الحلم بعيد.
يما ما صفو جا وانا رحلي يا بي كل يوم لي دار يما كل يوم لي دار. اسمعي حبيبة يما، اسمعي يما يا يما حبيبة يا يما.
شكرا لكم لاحتضانكم الفنان العراقي واهتمامكم بالفنان العراقي بالغربة، ويا رب التوفيق ان شاء الله.
شمال وجنوب وسط، شمال وجنوب وسط، هو احنا متحدين سنة وصابة وشيعة.
مستمعينا الكرام مع الفنان والمغني باسم العلي، وقد حدثنا عن تجربته الفنية وتأثير سنوات المهجر على عطائه الفني.
دوم انت تاج على الراس يا عراقي لتنك راس دوم انت تاج على الراس.
وبهذا مستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه هذا الاسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر، احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزار، احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزار، لازم نرجع لك والله، لازم نرجع لك والله، ونشيلك فوق الراس، ونشيلك فوق الراس، يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس، يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.